بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان الثلاث قاعدة من نجزية العلم الإجماع، وقلنا بأن البحث في هذه القاعدة سيكون في ثلاثة أمور. الأمر الأول في أصل منجزية العلم الإجمالي وفي مقدار ما يتنجز بهذا العلم. الأمر الثاني في جريان الأصول في جميع الأطراف، والأمر الثالث في جريان في بعض الأطراف. وقلنا بأن في الحقيقة نرجع البحث في الأمرين الأخيرين من الفصل الأول من هذه القاعدة، إنما البحث عن وجود مانع، يعني هل العلم الإجمالي يشكل مانع من جريان الأصول في بعض الأطراف أو في كل الأطراف، سواء شكله على نحو المانع الإثباتي أم على نحو المانع الثبوتي كما ستأتي الإشارة. ودخلنا طبعا في الأمر الأول وهو منجزية العلم الإجمالي. قلنا في هذه الحالة بقطع النظر عن الأصول المؤمنة. قلنا هنا أنه هذه النقطة التي أردنا ندخل فيها لم ندخل فيها أمس، وهي النقطة الأولى، يعني صار عندي الفصل الأول هو قاعدة منجزية العلم الإجمالي فيها في أمور ثلاثة. الأمر الأول هو ماذا؟ منجزية العلم الإجمالي. وقلنا إنما نبحث عن منجزية العلم الإجمالي نحن والعقل، يعني بلحاظ حكم العقل بغض النظر عن وجود الأصول الشرعية المؤمنة. هنا الشهيد الصدر رحمه الله قبل أن يدخل في بيان أن العلم الإجمالي منجز عقلان أو ليس منجز عقلان أو ليس بمنجز عقلا أو ليس بمنجز، لهذه العبارة منجز أو ليس بمنجز، أراد أن يبين أننا نحن تقدم عندنا سابقا بأن الأصحاب على قسمين. قسم الأول الذي شكل المشهور وهو القائل من قاعدة قبح العقابي بلا بيان، والقسم الثاني هو من قال بمسلك حق الطاعة والاحتياط العقلي لا براءة العقل. يقول بما أنه تقدم عندنا سابقا أن الفرق بينهما هو في منجزية الاحتمال، فإن الاحتمال منجزان عند أصحاب مسلك حق الطاعة، بينما عند أصحاب قاعدة قبح العقاب لا ينجز إلا العلم أو ما في منزلة العلم. يقول بعد أن عرفنا أنه يوجد عندي اتجاهان في هذه المسألة، نأتي ونقول بأن البحث عن أصل منجزية العلم الإجمالي لا يتلاءم ومسلكنا، يعني لا يتلاءم مع مسلك حق الطاعة. لماذا؟ لأن حسب الفرض مسلك حق الطاعة ماذا يقول؟ أن الاحتمال في حد ذاته منجز، فبطريق أولى لابد أن يكون العلم الإجمالي منجز. فلذلك في هذه الحال إذا كان عندي علم إجمالي وعندي أطراف متعددة، كل طرف في حد ذاته ماذا؟ مشكوك، يعني مشكوك ثبوت الحكم له، يعني مشكوك التكليف. وشك في التكليف عند الشهيد الصدر بحسب القاعدة الأولية ما هو؟ مجرى للاحتياط العقلي وليس مجرى للبراءة. فيكون نفس احتمال التكليف في الأطراف العلم الإجمالي بحد ذاتها منجزة، سواء قلنا بمنجزية العلم الإجمالي أو لم نقل، سواء كان هناك علم إجمالي أو لم يكن هناك علم إجمالي. فبالتالي البحث عن أصل منجزية العلم الإجمالي لا يتلائم مع مسلك حق الطاعة، لا معنى لا يتلائم أنه القول بمنجزيته، البحث في منجزيته لا يتلائم باعتبار أننا نحن نقول بمنجزية الاحتمال. بينما مسلك قبح العقاب بلا بيان، لو فرضنا أنه عندي ماذا؟ طرفان، أعلم بوجود صلاة في يوم الجمعة أشك إما أنها الظهر أو أنها الجمعة، بناء على مسلك حق بناء على مسلك قبح العقابي بلا بيان، لو نظرنا إلى ماذا؟ إلى نفس صلاة الظهر نشك في وجوبها فنتمسك، هل قام عليها البيان؟ لم يقم عليها البيان. هل هناك في هذه الحالة مؤمن؟ نعم يوجد مؤمن، وما هو؟ قبح العقاب بلا بيان. فنجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان ونحرز المؤمن حينئذ. نأتي إلى الجمعة أيضا نفس الشيء، مجرى لقاعة قبح العقاب بلا بيان حيث إنه لم يقم عندي ماذا؟ لم يقم عندي بيان على وجوبها، فبالتالي المؤمن موجود فأيضا أكون مؤمن من هذا التبعة. فحينئذ لا الجمعة واجبة ولا الظهر واجب، مع أنه أعلم بماذا؟ بوجوب صلاة عليه. فمن هنا يجب على هذا يرحم الله أصحاب هذا المسلك أن يبحثوا عن ما هو المنجز، فلذلك يبحثون عن علم الإجمال. وإذا لم يكن منجز لابد أن يبحثوا عن المؤمن لترك كلا الطرفين. فمن هنا بحث في حجية في منجزية العلم الإجمالي، إنما تبحث بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا على مسلك حق الصلاة. فمن هنا ينحصر البحث في قاعدة منجزية العلم الإجمالي، وفي الفصل الأول من هذه القاعدة عند شهيد الصدر وعلى مسلك حق الطاعة في أمرين، وهو في مدى مانعية العلم الإجمالي من جريان الأصول في جميع الأطراف الذي قلنا هذا الأمر الثاني، أو عن بعض الأطراف الذي هو هذا الأمر الثالث. ولكن سيبحث في منجزية العلم الإجمالي من باب أنني أريد أن أسلم بهذه القاعدة وأبحث هل العلم الإجمالي منجز أو ليس بمنجز، وإذا كان منجز ما هو المقدار المنجز فيه، ماذا ينجز؟ هو منجز ولكن ما هو الذي ينجزه؟ فمن هنا سيبحث في هذه المسألة، ولكن لا على مسلكه بل على مسلك القوم. قال منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية، والبحث في أصل منجزية العلم الإجمالي إنما يتجه بناء على مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لماذا؟ يقول حيث إن كل شبهة من أطراف العلم الإجمالي كالشك في وجوب الجمعة أو الشك في وجوب الظهر مؤمن عنها، هذه الشبهة مؤمن عنها، وبالتالي هي مجرى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان بالقاعدة المذكورة، أي قبح العقاب بلا بيان، فهي مؤمن عنها طبعا بقطع النظر عن وجود علم إجمالي. يعني لو نظرنا إلى الطرف بما هو مشكوك التكليف فمجرى الطرف، فيحتاج حينئذ تنجز التكليف فيها في هذه الشبهة إلى منجز، لأن المفروض هي مجرى للقاعدة فنحتاج إلى منجز. فحينئذ يتجه البحث عن منجزية العلم الإجمالي، ولا بد من البحث حينئذ عن حدود منجزية العلم الإجمالي. هل العلم الإجمالي منجز؟ وما هي مقدار منجزيته؟ ومدى إخراجه لأطرافه عن موضوع القاعدة؟ لأننا حينئذ إذا بحثنا عن منجزية العلم الإجمالي فنأتي ونقول ما هو المقدار؟ هل جميع الأطراف هي الخارج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو بعض الأطراف، أو لا شيء من الأطراف يخرج عن هذه القاعدة؟ فلذلك يقول ومدى إخراجه، أي إخراج العلم الإجمالي لأطرافه، لأطراف العلم الإجمالي عن موضوع القاعدة. فهل هو ينجز كما سيأتي على مستوى وجوب الموافقة القطعية، أم لا ينجز فقط على مستوى حرمة المخالفة القطعية؟ وأما بناء على مستوى حق الطاعة فكل شبهة منجزة في نفسها، كل شبهة منجزة في نفسها. لماذا؟ باعتبار أن هذا المسلك يفترض ويقول أن الاحتمال في حد ذاته منجز بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة. وبالتالي إذا أردنا أن نبحث في هذه القاعدة عن ماذا نبحث؟ وينحصر البحث على هذا المسلك، أي مسلك خط الطاعة في الأمرين الأخيرين. وعلى أي حال فنحن نتكلم في الأمر الأول على أساس افتراض قاعدة قبح العقابي بلا بيان.
مقصود من الأمرين في الحدود هو
جريان البراءة، لا جريان الوصول المؤمنة في جميع الأطراف أو جريان البراءة في بعض الأطراف، يعني جريان الوصول المؤمنة أمرين الأولين في أول البحث. الآن إذا شخص علم بوجوب صلاة في يوم الجمعة ولكن طبيعة هذا الوجوب لا يعلمه، متعلق هذا الوجوب لا يعلمه، هل هو صلاة الظهر أم هو صلاة الجمعة؟ فهنا لا إشكال ولا ريب في أن العلم الإجمالي من الناحية العقلية منجز لماذا؟ لشيء. ما هو هذا الشيء الذي ينجزه؟ الذي ينجزه لأنه لا يحل الحال إما أنه تجب الجمعة أو تجب الظهر، لا شيء ثالث، يعني لا يوجد عندي شيء ثالث. فحينئذ العقل هنا في هذه الحالة يحكم بمنجزية وجود أحد الصلاتين إما الجمعة أو الظهر، ووجوب أحد الصلاتين أو إحدى الصلاتين هذا وجوب يعبر عنه للجامع، هذا الجامع الانتزاعي، وأحدهما يعني هو انتزع إما هذا أو هذا، فينتزع هنا جامع يسمى الجامع الانتزاعي ويعبر عنه بأحد الفردين أو بأحدهما أو بكلي الصلاة مثلا. فهنا في هذه الحالة لا إشكال ولا ريب من الناحية العقلية أن العلم الإجمالي منجز برحاض الجامع، وهذا الجامع قد قام عليه البيان لأنه علم حسب الفار. أما فعلى هذا الأساس إذا كان هذا الشيء الذي نجزه العلم الإجمالي هو الجامع، فحينئذ قاعدة قبح العقاب بلا بيان ماذا؟ لا تشمل هذا الفرد. لماذا؟ لأنها تفرض أنه لا بيان حتى تشمل المولد، والمفروض أن الجامع قد تم عليه البيان وهو العلم، فبالتالي جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يكون متجها بناء على تنجز الجامع لأنه حسب الفرد بيان. هنا في هذه الحالة هذا فيما لو قلنا بأن العلم الإجمالي متعلق بالجامع، فحينئذ نقول المعلوم هو الجامع، فبالتالي قد تحقق البيان بلحاظه فلا تجري قاعدة قبح العقاب بهذا المقدار. ولكن لو كنا من القائلين بمسلك المحقق العراقي رحمه الله كما سيأتي القائل بأن متعلق العلم الإجمالي يعني المعلوم من هو؟ لجاء هو الجامع، يعني بالتالي دعواكم بأن الجامع قد تم عليه البيان إنما ينسجم على بعض المباني والاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي لا في كل الاتجاهات. وهنا في هذه الحالة فبناء على رأي المحقق العراقي القائل بأن متعلق العلم الإجمالي هو الواقع لا الفرد الواقع، يعني هو الواقع لا الجامع، فحينئذ لا يكون الجامع قد تم عليه البيان بناء على هذا المسلك. الشهيد الصدر رحمه الله في الحلقة الثانية أجاب، وهنا كذلك الأمر أجاب بأنه سواء قلنا بأن متعلق العلم الإجمالي هو الجامع أو قلنا بأن متعلق العلم الإجمالي هو الواقع، فعلى كل حال الجامع يبقى منجز. أما بلحاظ القول بأن متعلق العلم الإجمالي هو الجامع فواضح باعتبار سير الجامع والمعلوم هو الذي تم عليه البيان. أما لو كنا من القائلين بأن متعلق علم الإجمالي والمعلوم بالعلم الإجمالي هو الواقع، فحينئذ ما معنى الواقع؟ أي أحد الفردين، أحد الفردين. ما معنى أحد الفردين؟ يعني بمعنى في هذه الحالة أن الذي تعلق به العلم الإجمالي ستأتي الإشارة إليه هو صلاة الظهر مثلا في الواقع، ولكن أنا لا أعلم الواقع، عند الواقع مردد هل هو الظهر أم هو الجمعة، فبالتالي في هذه الحال يعني يكون أحد الفردين هو المحقق لمن؟ للجامع فيكون الجامع في ضمن احد الفردين الذي تعلق به العلم الاجمالي، كما هو الحال بالنسبة لزيد وللإنسان. زيد يستبطن الإنسانية أم لا؟ يعني يستبطن الحيوانية الناطقية أم لا؟ يستبطنها، يعني سواء تعلق الأمر بنفس الإنسانية أو تعلق الأمر بزيد، فإنه إن تعلق بالإنسانية فواضح، وإن تعلق بزيد فإنه تعلق بالإنسانية، لأن الإنسانية جزء وضمن زيد، فهنا كذلك الأمر. فلا فرق في تمجز مقدار الجامع بالعلم الإجمالي، سواء كن يعني بناء على القول بتعلقه بالجامع أو سواء أو قلنا بتعلقه بما بالواقع ليس بالفرد. فسيأتي هو الفرد صحيح والواقع، ولكن تعبير الواقع تمييزا عما سيأتي من كلام المحقق الخراساني رحمه الله الذي يقول أنه متعلق بالفرد المرددة. المحقق العراقي يقول أن العلم الإجمالي متعلق بالواقع، فسواء قلنا بمعنى تعلقه بالجامع أو تعلقه بالواقع فالجامع منجز على كل حال. ومن هنا إذا كان الجامع منجز على كل المباني فحينئذ هذا المقدار قد تم عليه البيان، وبالتالي لا تجوز مخالفته. ومن هنا لا يجوز ترك كل الأفراد، يعني كان عندي جمعة وظهر لا يجوز ترك الجمعة والظهر. إذا كان عندي لو فرضنا خمس أفراد، إما يحرم علي أكل هذا اللحم أو هذا اللحم أو هذا اللحم أو هذا اللحم، يعني حسن عبر عنها بالترك أفضل، إما أنه في هذه الحالة ماذا نتنعلم بوجوب أحد الأمور من هذه الأمور الأربعة، مثلا إما عطف رقبة أو إطعام 60 مسكين أو صوم شهرين متتاليين أو سفر إلى الحج مثلا أو مثلا بناء البيت، هذه أمور خمسة لا يجوز لي ترك هذه الأمور الخمسة. لماذا؟ لأن ترك هذه الأمور الخمسة يعني ترك الجامع، والجامع حسب الفرق تم عليه البيان وقد تمجز، فكل ما ينافي هذا التنجيز فلا بد من رفع اليد عنه، ورفع والذي ينافي تنجيز الجامع هو رفع اليد عن جميع الأطراف. ومن هنا قالوا بأن العلم حدود علم الإجمال، يعني بعد أن قلنا بأنه ينجز الجامع أيضا فهو ينجز بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، فينجز حرمة المخالفة القطعية. ما معنى ينجز حرمة المخالفة القطعية؟ يعني بمعنى في هذه الحالة لا يجوز ترك ويحرم ترك جميع الأطراف، وهذا لا خلاف فيه بين الأعلام، يعني لم يذكر في كتبنا قائل بأنه أنكر أن يكون العلم الإجمالي منجز للحرمة حرمة المخالفة القطعية. وإن كان طبعا لعل الشيخ الأنصاري رحمه الله نقل أنه في كتبه ولم ينسب إلى أحد طبعا، يعني نقل أنه يوجد من أنكر منجزية العلم الإجمالي للحرمة حرمة المخالفة القطعية، ولكن لم ينسب مع هذا القول إلى قائل معين. ومن هنا شهيد الصدر رحمه الله في بحوثه ماذا يقول؟ يقول لعل من أنكر منجزية العلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة القطعية لم تكن حينئذ فكرة التفصيل ما بين التفصيل، لم تكن فكرة الفرق بين الأصول العقلية والأصول الشرعية واضحة عندهم. فمن قال أن العلم الإجمالي لا ينجز حرمة المخالفة القطعية إنما كان ناظر إلى ماذا؟ إلى جريان الأصول الشرعية المؤمنة، ونسي أن الكلام في هذا اللحاظ ماذا؟ بغض النظر عن وجود أصول الشرعية المؤمنة. فلذلك منشأ هذا القول إن كان فيه قائل هو عدم الفرق بين الأصل الشرعي والأصل العقلي، فإنه بناء على وجود الأصول الشرعية سيأتي الكلام عنها، ولكن بناء على قاعدة قطع العقاب بلا بيان فحينئذ نأتي ونقول العلم الإجمالي طالما أنه منجز بمقدار الجامع فحينئذ تحرم المخالفة القطعية، لأن تجميز المخالفة القطعية حينئذ يكون منافيا لمن؟ منافيا لتنجز الجامع. فمن هنا البحث، كل البحث في هذه النقطة سيطب حول ماذا؟ حول تنجس علم الإجمالي ماذا؟ بلحاظ وجوب الموافقة القطعية. عرفنا بما أن علم الإجمالي نجس الجامع فلا بد أن ننجس حرمة المخالفة القطعية، وبالتالي لا يجوز رفع اليد عن جميع الأطراف. تأتي ونقول فهل يجب عليه الإتيان جميع الأطراف أو لا؟ هذا المعبر عنه بالموافقة القطعية. فالمخالفة القطعية ما هي؟ رفع اليد عن جميع الأطراف. الموافقة القطعية هي الإتيان بجميع الأطراف. يعني في مثالنا صلاة الجمعة وصلاة الظهر، فهل يجب على مقتضى منجزية العلم الإجمالي، هل يجب عليه أن يأتي بصلاة الظهر وبصلاة الجمعة أم لا؟
موافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية لا يكون متلازمين؟
لا. كيف؟
يعني إذا أحد مثلاً يأتي دليلا موافقة القطعية، هذا هو الرفض؟
لا، هو الكلام وين؟ الكلام بعد أن قلنا بحرمة المخالفة القطعية، قلنا علم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، يعني لا يجوز الرفع اليد عن جميع الأطراف. يأتي البحث هنا، هل يجب عليه الإتيان بجميع الأطراف؟ أنت فرضت بالعكس، فرضت أنه عن مفروضية العلم الإجمالي، عن منجزية العلم الإجمالي لحرمة الموافقة ولجوب الموافقة. لا، هذا أول الكلام. فنحن نريد أن نبحث أنه هل ينجز جميع الأطراف أو لا ينجز جميع الأطراف. فمن هنا انقسم العلماء إلى قسمين، فبعضهم قال بأن علم الإجمالي بذاته، ما معنى بذاته؟ الآن في التوضيح، ولكن هذا ما عليه الملزمين في بعض تقريراته، بأن العلم الإجمالي لا ينجز بذاته وجوب الموافقة القطعية. يعني بمعنى في هذه الحالة لو قلنا والعلم الإجمالي بما هو علم إجمالي لا ينجز الموافقة القطعية، فبالتالي لا يكون الإتيان بجميع الأطراف حينئذ واجبا. ولكن هذا لا تفسير بذاته، ولكن يقول هكذا أنه العلم الإجمالي ينجز عن نحو الاقتضاء. ما معنى ينجز عن نحو الاقتضاء؟ يعني أنه لا بد أن نقول بجريان الأصول أو هكذا، جريان الأصول المهمنة في كل الأطراف، يعني في صلاة الظهر وتجلس في صلاة الجمعة ويتعارضان، لأن جريان الأصل المهم في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، وجريانهما معا في هذه الحالة ما معنى؟ يعني وقوع المخالفة القطعية. فمن هنا نقول بعدم جريانهما، ولكن ما معنى بعدم جريانهما؟ يعني بمعنى أنهما يجريان ويتعارضان ويتساقطان. فبعد تساقطهما هكذا يقول، بعد تساقطهما، تساقط الأصول المؤمنة، يبقى العلم الإجمالي منجز، يعني بالتالي في هذه الحالة لا مؤمن من تركه. فإذا لا مؤمن من تركه، ما هو المحقق لهذا الجامع؟ فيقول في هذه الحالة ماذا؟ وجود الأطراف. فلا بد حينئذ من الإتيان بجميع الأطراف، ولكن متى؟ لا لأن العلم الإجمالي بذاته اقتضى وجوب الموافقة، بل لأنه بعد تساقط الأطراف، تساقط الأصول المؤمنة، ينجز العلم الإجمالي. ما هو الذي ينجزه؟ ينجز جميع الأطراف، ولكن بعد التساقط. هذا المبنى مبنى المحقق العراقي، المحقق النائيلي رحمه الله في بعض تقريراته. أما المسلك الثاني، فيقول بأن العلم الإجمالي بذاته، وهذا مسلك المحقق العراقي، وكذلك الأمر أيضا صاحب الكفاية، يقول بأن العلم الإجمالي بذاته لأنه منجز عن نحو العلمية التامة. فهذا العلم الإجمالي منجز بذاته لوجوب الموافقة القطعية، كما كان منجزا لحرمة المخالفة القطعية. فكما لا تجوز المخالفة القطعية تجب الموافقة القطعية. وهناك طرف ثالث يعني لم يقل بالمنجزية بشكل تام ولم يقل بالمنجزية بعد التعارض، بل قال الحسم والبث في قضية منجزية العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية إنما هو منوط بتفسير العلم الإجمالي وبالاتجاهات التي بنى عليها العلماء بتفسير العلم الإجمالي. فإن كنا من القائلين بأن حقيقة العلم الإجمالي هو ماذا؟ تعلق هو العلم التفصيلي بالجامع والشك بالأطراف، فحينئذ لا تجب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأن صحيح العلم الإجمالي تعلق بالجامع، والجامع هل يشترط في تحققه أن تتحقق جميع الأطراف؟ لا، بل يكفي أن يتحقق طرف واحد، فإن الطبيعي موجود بوجود فرد واحد. يعني الآن عندما نقول أكرم إنسانا، هنا أكرم إنسانا، ما معنى أكرم إنسانا؟ أكرم كل الناس، أو يكفي أن تكرم زيد فقد أكرمت إنسانا. فهذا الطبيعي هنا يكون مأخوذا نحو صرف الوجود، بحيث أنه يكفي في تحققه تحقق فرد واحد ولا يشترط أن تتحقق جميع الأفراد. أما لو كنا من القائلين بأن العلم الإجمالي هو حقيقته أنه علم بالواقع، والمتعلق حينئذ بالعلم الإجمالي هو الواقع، فحينئذ الواقع هل هو الظهر؟ نعم، في علم الله هو الظهر، ولكن بالنسبة لي الواقع مجهول أو ليس بمجهول، فيحتمل انطباقه على الظهر ويحتمل انطباقه على الجمعة. فمن هنا اشتغال الذمة بالواقع يقتضي فراغ الذمة اليقيني، وفراغ الذمة اليقيني يقتضي في هذه الحالة ماذا؟ الاتيان بكلا الأطراف. فمن هنا بناء على مسلك المحقق العراقي القائل بأن العلم الإجمالي متعلق بالواقع، فنقول بوجوب الموافقة القطعية، وكذلك الأمر بالنسبة لي صاحب الكفاية كما سيأتي. فصار البث بناء على هذا الرأي الثالث، الاتجاه الثالث، البث في قضية منجزية العلم الإجمالي للموافقة القطعية منوط بتحقيق الاتجاهات والمباني في تفسير العلم الإجمالي. ومنهم الشهيد الصدر دخل في بيان الاتجاهات التفسيرية للعلم الإجمالي، قال: وعلى أي حال فنحن نتكلم في الأمر الأول، قرأنا هذه صحيح؟ ما قرأناها. وعلى أي حال فنحن نتكلم في الأمر الأول على أساس افتراض قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وعليه فلا شك في تنجيز العلم الإجمالي لمقدار الجامع، هذا هو المعلوم عقلا، بين التكليفين، يعني صلاة الظهر وصلاة الجمعة، يعني وجود صلاة، هذا هو المقدار المنجز عقلا، لأنه معلوم قد تم عليه البيان. هنا سواء قلنا بأن مرد العلم الإجمالي إلى العلم بالجامع كما عليه السيد الخوئي وعليه النعيمي والعراق والأصفهاني وأيضا عليه شهيد الصدر، أو العلم بالواقع كما عليه المحقق العراقي، كيف أنه لا فرق؟ يقول: أما على الأول فواضح، لأن العلم الإجمالي حينئذ متعلق بنفس الجامع، فيكون الجامع هو المنجز باعتبار أنه قد تم عليه البيان. أما على الثاني، على الثاني يعني على القول بأن مرد العلم الإجمالي إلى العلم بالواقع، فلأن الجامع معلوم ضمن حتما، لأن الجامع يصدق على عنوان أحدهما، والعفو، لأن عنوان الواقع يصدق على أحدهما، فبالتالي يعني يصدق على الجامع، فبالتالي في هذه الحالة فيكون عنوان أحدهما يصدق على الواقع، فيكون الجامع في ضمن الواقع، وعليه فيحكم العقل بتنجز الجامع حينئذ. هذا هو المقدار الذي يحكم العقل بتنجزه في العلم الإجمالي. وحينئذ إذا كان الجامع هو المعلوم وهو الذي تم عليه البيان، وبالتالي ومخالفة الجامع إنما تتحقق بمخالفة كلا الطرفين، فمن هنا يكون العلم الإجمالي الذي تعلق بالجامع وقد نجز بمقدار الجامع يقتضي حينئذ حرمة المخالفة القطعية. لماذا؟ لأن ترك الجامع لا يكون إلا بترك كلا فردين، فرفع اليد عن الفردين هو رفع اليد عن الجامع، وهذا مخالف للعلم الإجمالي، وهذا معنى حرمة المخالفة القطعية عقلا للتكليف المعلوم بالإجماع. وهذا لا بحث فيه كما قلنا، وإنما البحث المهم، وإنما المهم البحث في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية عقلا بغض النظر عن وجود الأصول. فقد وقع الخلاف في ذلك بين الأعلام، فقد ذهب جماعة المحقق النعيمي في أجود التقريرات والسيد الأستاذ يعني السيد الخوي رحمه الله في مصباح الأصول إلى أن العلم الإجمالي لا يقتضي بحد ذاته يعني بما هو علم إجمالي، بل بناء على جريان الأصول وتعارضها حينئذ ننجز العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية بحد ذاته وجوب الموافقة القطعية وتنجيز كل أطرافه مباشرة. الواو هنا واو عطف تفسير، يعني وجوب الموافقة القطعية وتنجيز كل الأطراف مباشرة، فيعني يقتضي ذلك بنحو غير مباشر. كيف بنحو غير مباشر؟ لأنه ينجز الجامع وجريان البراءة في كل أطراف يكون مخالفا للجامع. فحينئذ خلينا حتى نكتبها شوي ونفصل بها، عندي جامع هذا منجز بالعلم الإجمالي صحيح، عندي طرف أول، عندي طرف ثاني، عندي طرف ثالث، حتى بالفرض أن الذي تنجز منهما هو الجامع، جريان البراءة إما أن نقول نجري البراءة هنا أو هنا أو هنا، فيكون لجريان البراءة في الجميع مخالف لجريان البراءة في الجميع. ما معنى مخالفة قطعية؟ صحيح؟ طيب إذا قلنا جريان هذا جريان البراءة في بعض الأطراف دون بعض، ما معنى هذا؟ ترجيح، يعني ترجيح بلا مرجح. لماذا يتعني؟ جريان في الجميع يلزم منه ماذا؟ مخالفة الإجماع. جريان البعض ترجيح بلا مرجح فيتعين القول بعدم جريان البراءة في أي من الأطراف، وهذا ما معنى أنه يجب التنجيز في الأطراف. هذا معنى الذي قلناه أنه لا ينجز بذاته، بل ينجز بشكل غير مباشر بهذا الطريق، بالقول بجريان الأصول المهمة في جميع الأطراف وتفاقمها، يعني كأنها لم تجري من أول الأرض، فبالتالي يبقى الطرف الأول بلا مؤمن والطرف الثاني بلا مؤمن والطرف الثالث بلا مؤمن، فيجب القيام بهذه الأطراف كلها. فلذلك يقول وتنجيز كل الأطراف مباشرة، وهذا طبعا تقدم في الحلقة الثانية. وذهب المحقق العراقي في الجانب الآخر طبعا على ما موجود في نهاية الأفكار وأيضا في مقالات الأصول وغيره كصاحب الكفاية إلى أن العلم الإجمالي بذاته هنا، ليش بذاته؟ لأنه يقول بالعلك التامة للعلم الإجمالي، فلا يقول بجرائم الأصول وتساقطها، بل يقول هو العلم الإجمالي بحد ذاته علة تامة. إذا كان علة تامة فلا مجال لجريان الأصول المؤمنة، وإذا لم يكن هناك مجال لجريان الأصول المؤمنة فحينئذ كل طرف من هذه الأطراف لا مؤمن في تركه، فيجب اتيانه، فتجب اتيان جميع الأطراف، وبالتالي تجب الموافقة القطعية. يستدعي بذاته وجوب الموافقة القطعية كما يستدعي حرمة المخالفة القطعية. عندكم وغيره أن العلم الإجمالي يستدعي بذاته، ما موجود عندكم بذاته ضيفوها أفضل. يستدعي بذاته وجوب الموافقة القطعية كما يستدعي حرمة المخالفة القطعية. هو واضح طبعا من خلال الترديد. ويظهر من بعض هؤلاء المحققين، يعني من القائلين محققين؟ القائلين بأن العلم الإجمالي يقتضي بذاته وجوب الموافقة القطعية، يظهر من بعضهم يقول نحن جعلناه لنا اتجاه ثالث، أن البدء في حقيقة الأمر إنما هو منوط ببان بتحقيق حقيقة العلم الإجمالي. ويظهر من بعض هؤلاء المحققين، يعني الذين ذهبوا إلى أن العلم الإجمالي منجز بذاته، أن المسألة مبنية على تحقيق هوية العلم الإجمالي، وهل هو علم بالجامع أو بالواقع. فإن كان علما بالجامع كفى في امتثاله امتثال أحد الأطراف، لأن الجامع نقول عنه صرف الوجود، بينما إذا كان متعلق بالواقع فإن الواقع حينئذ بما أنه مجهول للمكلف فحينئذ يجب الاتيان بجميع الأطراف. لماذا؟ لأنه يعلم علما يقينيا بأن ذمته قد اشتغلت بالواقع، وعنوان الواقع ينطبق على جميع الأطراف، فكل طرف من هذه الأطراف ينطبق عليه عنوان الواقع. والفراغ اليقيني والاشتغال اليقيني يستدعي فراغ الهم اليقيني، فمن هنا يجب الاتيان بجميع الأطراف حتى يتحقق الفراغ اليقيني. وعلى هذا الأساس سوف نمهد للبحث بالكلام عن هوية العلم الإجمالي والمباني المختلفة في ذلك، ثم نتكلم في مقدار التجديد على تلك المباني. يعني الشهيد الصدر سيقتصر البحث في المباني على ثلاثة مباني. أفهم، المبنى الأول هو المبنى الذي يتبناه المحقق النعيمي والشيخ الأصفهاني والسيد الخوي رحمه الله، وأيضا كذلك الأمر السيد الشهيد، أن العلم الإجمالي حقيقته أنه علم تفصيلي بالجامع وشك بالأطراف، وهذا لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية. بينما المبنى الثاني هو مبنى المحقق العراقي القائل بأن حقيقة العلم الإجمالي ما هي؟ مردها إلى العلم بالواقع لا بالجامع، وهذا بحد ذاته يقتضي وجوب الموافقة القطعية. والمبنى الثالث مبنى المحقق الأخوان القائل بأن مرد العلم الإجمالي إلى الفرد المردد، العلم بالفرد المردد، وهذا بحد ذاته أيضا يقتضي وجوب الموافقة القطعية. وسيأتي إن شاء الله تعالى البحث عن هذه المباني تفصيلا، والحمد لله رب العالمين. مبنى الأخير هو مبنى المحقق الأخوان الثاني، مرد العلم الإجمالي إلى الفرد المردد، إلى الفرد المردد الذي هو طبعا ذكره هنا المبنى القائل بأن العلم الإجمالي في موارد العلم الإجمالي يسري من الجامع إلى الحد الشخصي، ولكنه ليس حدا شخصيا معينا، لوضوح أن كل من الطرفين بحد شخص معين ليس معلوما، بل بهذه العبارة بل هو حد مردد في ذاته بين الحدين، وهو يعني هو تعلق العلم الإجمالي بواقع الفرد المردد. سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله، والحمد لله.